روحي يغدو أبير الصدى بقرآننا ذكريات السنين على الكون بالخير يشدو النداء على الكون بالخير يشدو النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعا. نعود معكم مرة أخرى في برنامج الأسر القرآنية امتدادا لحديث سابق قلنا فيه أن هذه الأسرة شأنها عند الله عز وجل شأن عظيم، شأن الأسرة شأن عظيم، فالله عز وجل جعل بداية هذه البشرية أسرة، وجعل هذه الأسرة قبل أن يسكن الله عز وجل أبوين الجنة، خلقها الله عز وجل قبل دخول الجنة. هنا ملحظ جيد نحتاج أن نراجع فيه خطأ مجتمعيا عندنا وقعنا فيه عندما تهنا عن شرع الله عز وجل، وهو قضية التبكير بالزواج، قضية المبادرة إلى الزواج. آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل وجعله مع الملائكة، جو الملائكة جو عبادة، تبتل، تأله، طاعة، سجود، ركوع، تقرب إلى الله عز وجل. ومباشرة خلق الله بحكمته، وهو الحكيم الخبير، خلق الله عز وجل من تلك النفس زوجها مباشرة وزوجه إياها، حتى إن الملائكة قالت: ما دمت تعلم الأسماء كلها فمن هذه؟ قال: هذه حواء، بمعنى أنها كانت معه قبل دخول الجنة. ما الحظ؟ إيماني رباني، لا بد أن نرعيه اهتمامنا ولا بد أن نعدل حياتنا وفقا عليه. فالتبكير بالزواج مطلب رباني لا بد منه. قضية التأخير اليوم في الزواج وقع فيها الناس عبر مراحل تدرجت، ثم وقعنا في نهاية المطاف أنه لا يتزوج الشاب إلا بعد مضي ما يقارب 10 سنوات من احتياجه للزواج، فحاجة الإنسان للزواج تتزامن مع البلوغ، بمجرد أن يبلغ يحتاج للزواج. فإذا ما جئنا اليوم وجدنا أننا نقلب شبابنا وفتياتنا للأسف الشديد نقلبهم في فرن وجمر من الشهوات من أجل أمر نحن نراه مهما، لكنه عند الله عز وجل ليس المهم، المهم عند الله الزواج. لكننا اليوم نقدم شأن التعليم، شأن الدراسة على قضية الزواج. ولو أراد إنسان أن يجمع بين الأمرين لما استطعنا أن نجمع الأمرين في أذهاننا، كيف تتزوج وأنت تدرس؟ بمعنى كأن الدراسة لا تنسجم وتتناغم مع الزواج، وهذا كلام لا حقيقة له، بل إن الزواج مما يساعد على الإنتاج، الزواج هو خير مساعد على الإنتاج، والذين تزوجوا وإن كانوا فئة قليلة. ونحن لعلنا بهذا الطرح وبهذا البرنامج نعضد تلك القيمة، فنطالب بأن تنتشر هذه الظاهرة بأن يزوج الشاب بمجرد احتياجه للزواج، وهذا ما يتناغم مع الدراسة. نقول إن الذين تزوجوا في وقت دراستهم وجدوا أثرا في أن الإنتاجية زادت لديهم وحققوا أكبر مما كانوا يحققونه قبل الزواج. هذه النقطة، نقطة التبكير بالزواج، نقطة غفل عنها الناس، بل إن اليوم إذا أراد إنسان أن يطالب بهذا الأمر وجد الاستنكار، وجد الاستغراب، وجد الرفض التام. من هنا نشأت لدينا الكثير من الإشكاليات في المجتمع، وعلى رأسها قضية الفاحشة، على رأسها قضية العلاقات العبث بالأعراض، عدم الاهتمام بقضية الزواج. تأخير قضية الزواج بحد ذاتها هي إشكالية، لأن لو لم يكن هنالك فواحش لكانت هذه بحد ذاتها إشكالية. إن الزواج هو علاقة بين رجل وامرأة أساسها الدين، أساسها عبادة الله عز وجل، ليست علاقة الرجل بامرأته هي علاقة اجتماعية أو كما يقال علاقة دنيوية، كلا، إنما هي تقوم على الدين إنما تقوم كما قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، لا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذا ظن الزوج والزوجة بأنهما في عودتهما سيقيمان حدود الله فعليهما بالرجعة. أما إن كان احتمال تطبيق شرع الله عز وجل بين الزوجين ضعيفا أو متناهيا أو لا يكون أو لا يتم فإن العودة بينهما ترفض، لأن العلاقة علاقة أزواج مربوطة بالعبادة والدين. نحن نؤكد على قضية الدين دوما وارتباطها بالروح، لأن الله عز وجل قال في محكم التنزيل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه الأرحام الله عز وجل أعلى من شأنها وأعظمها، وعلى رأس الأرحام قضية البر بالوالدين، البر بالوالدين. ودوما نجد في كتاب الله عز وجل أنه يقرن عبادته ورفض الشرك بقضية البر بالوالدين وعدم العقوق بهما. هذه العظمة والارتباط الذي جعل الله عز وجل عليه ذلك الأجر العظيم، ومن عق جعل له الله عز وجل ذلك العقاب الأليم، هل نظن أن هذا الأمر نتج بين زوجين العلاقة بينهما دنيوية؟ كلا، ولا يمكن أن تكون تلك العلاقة دنيوية أو أمرا اجتماعيا نلجأ فيه إلى أخصائي اجتماعي أو إلى مستشار، لا يحدثوننا أبدا بقال الله قال رسوله، لأن هذا الأمر أمر دنيوي لا بد أن يحدثنا الإنسان حتى وإن كان مختصا اجتماعيا أو باحثا أسريا، يحدثنا بقال الله قال رسوله إضافة إلى ما عنده من العلوم. أما أن تنقطع تلك المعارف تماما وينقطع الهادي والدليل الذي انبرى لإرشاد الأسرة، ينقطع عن كتاب الله عز وجل، عن قال الله قال رسوله، فهنا من أين سيأتيه الهدى لكي يقود هذه الأسرة؟ أمر آخر أقول إن هذا الأمر وهو في غاية الأهمية، إذا عرف الوالدان أهمية الدين فيجب عليهما أن ينبريا إلى تربية الأولاد وفقا للدين، للعبادة، للتقرب، يكون منشأ تربية الولد على هذا الأمر، الحرص من الوالدين على هذا الأمر أن يكون الولد عابدا لله عز وجل، طائعا له، متقربا له، ولا يربى على الفرائض فقط، إنما الفرائض والسنن والأذكار والمستحبات، ينبغي أن يكون هذا الولد في نظر الوالدين أمانة من الله عز وجل، لا بد أن يربى الأولاد على طاعة الله عز وجل، لا أن يكون هم الأبوين أن يكون متقن للجسد وفنون الجسد كمال أجسام أو رياضة أو شهادة أو ما إلى ذلك، ويكون هذا الأمر على حساب الدين، أن يعني يكون هذا أمرا يعني بعد الاهتمام بالدين يهتم الإنسان بهذه الأمور لا بأس، لكن أنا أتحدث أن يكون لدى الأبوين الخيار إما هذا أو هذا، أو لا نرى النتاج إلا نتاجا دنيويا، اهتمام واضح بقضية الدنيا، والابن لديه مهارات عليا في أمور الدنيا، لكن لو قيل له كيف صلى محمد عليه الصلاة والسلام، ما الذي تعرفه من الصلاة من الأذكار، وجدنا أنه دون الجاهل في هذا الأمر، أمور أساسية ولا يعذر الإنسان بجهله لا يعرفها، بل أحيانا نرجع إلى الأب فنجد أن صلاته ليست وفق ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله إذا كان هذا هو الأب ولا يصلي وفق ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ننتظر منه أن يعلم أولاده؟ وهذا الأمر الخطير نتج من تغيب جانب الدين. الأرحام التي أوصانا الله عز وجل بوصلها لا يمكن أن تتصل تلك الأرحام إلا بنفوس تربت على الدين، بنفوس تخاف الله عز وجل، ترجو ما عنده، تخاف عقابه. فإذا ما ربيت النفوس على هذا القدر العالي، من هنا نجد أن الأرحام يكون لها الشأن، أن الأرحام يحرص الإنسان على وصلها، يتقرب إلى الله عز وجل بوصل تلك الأرحام بعيدا عن الرقابة الأسرية. خص الله عز وجل آدم بعد أكله من الشجرة بأن تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الحقيقة أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام لم يقلها هو لوحده، وإنما قام بمسؤوليته تجاه أسرته، فعلم حواء تلك الكلمات فقالت مثلها وتابت إلى الله عز وجل، فتاب الله عز وجل عليهما جميعا. وهذا الكلام أسوقه إلى كل الأسر المسلمة اليوم، بأن كثير من العلوم يتعلمها الأب، بل ربما يكون هذا الأب على قدر عال من العلم والدعوة إليه، فإذا ما التفتنا إلى منزله إلى بيته إلى أسرته وجدنا أن هذا المعنى الذي كان لدى آدم عليه السلام غائبا أو شبه غائب عن هذا الرجل، بحيث أنه ينبري لتعليم الناس وتوجيههم وتفقيههم، لكنه غاب عن ذهنه أن يعلم أهل بيته، غاب عن ذهنه أن يقوم بمسؤوليته الواجبة عليه تجاه أولاده. والله عز وجل يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالوقاية ابتداء تكون بعد النفس للولد للأهل لأهل المنزل، وهذا تذكير مهم جدا لأنه تكرر في قصة آدم، والدليل أنه علم حواء قول حواء وقول آدم عليهما السلام عندما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بمعنى أن هنالك اشتراك بين الزوج وزوجه عليهما السلام في هذا الاستغفار والاعتراف بالذنب، ولي وقفة مع قولهما ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، بمعنى أن آدم وحواء وصفا نفسهما بالظلم. فما هو هذا الظلم يا ترى الذي وقع فيه؟ إن هذا الظلم هو ظلم النفس بالمعصية، ظلم النفس بالذنب، بمخالفة شرع الله عز وجل، بمخالفة أوامره. فإذا ما خالف الإنسان أوامر الله عز وجل فهو ظالم. ولنأتي اليوم إلى الأسر لكي نرى كم عدد الآباء الظلمة تجاه أولادهم، وكم عدد الأمهات الظالمات تجاه أولادهن. هنالك مسؤولية لدى الأم والأب وقعت في أيدي ظلمة، ظلموا أولادهم دون أن يشعروا، وربما إذا ما جئت تحدثهم وتخاطبهم قالوا لك نحن نريد ترفيه الأسرة، نحن نريد إسعاد الأسرة، نحن نقدم لهم ما يجدون عند أبناء عمومتهم، عند أبناء أخوالهم، عند الجيران، عند من يدرسون معهم في المدارس، إذا كان عند الأعمام أو الأخوال أو المدارس أو المجتمع أو الجيران عندهم حرام، هل نظلم أولادنا بأن نوفر لهم الحرام؟ الإعلام بما فيه يعج بالمناهي والمنكرات والظلم البين للنفس، الحرام الذي لا يرتضيه الله عز وجل، والذي يلقن الإفساد ويربي على الإفساد. وكثير من الآباء لا يستطيع اليوم أن يقوم بواجبه تجاه أولاده، فيقيهم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى، فإذا ما جئت تسأله قال لك إن رحمتي على أولادي وشفقتي عليهم ورغبتي في إسعادهم هي التي جعلتني أجلب لهم هذا الأمر المحرم. وأنا أقول إن هذه هي الرحمة المغلوطة التي يمارسها الآباء أحيانا، ويصفها أبونا وأمنا آدم في الزمن القديم ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا. بعض الأمهات لا توقظ الأولاد للصلاة لكنها توقظهم إلى شؤون الدنيا كالدراسة وغيرها، فإذا ما جينا نحدثها في الصلاة قالت إن الأولاد متعبين، إن الأولاد متعبون، إن الأولاد ناموا متأخرين، إن الأولاد، إن الأولاد. هذه هي الرحمة المغلوطة، خير ما يصفها من تلقى الكلمات من الله عز وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا عندنا تصحيح لمعنى الخسارة، الخسارة ليست خسارة أسهم، ليست خسارة أموال، ليست خسارة منشآت وعقارات، ليست خسارة أمرا دنيويا، إنما الخاسر، الخاسر هو الذي لم يغفر له الله عز وجل ولم يرحمه، هذا هو الخاسر، هذا هو الخسران المبين. من يفقد سنة دراسية هذه خسارة تافهة لا تقدر بأن تكون من الناس الذين لم تشملهم مغفرة الله عز وجل ورحمته. الذنب ظلم للنفس، والتوبة عدل مع النفس. التوبة هي العدل، التوبة هي الرفق بالنفس، الرجوع إلى الله عز وجل هو الهناء والسعادة للنفس. فكم عدد المحرومين من هذه السعادة بأنهم لم يتوبوا، وربما يمر عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولم يلتفت إلى هذا الأمر ويسجد لله عز وجل ويخضع ويبكي ويتبتل ويرجو الله عز وجل ويلح بين يديه، يلح ويبكي ويتعامل كما يتعامل الصغار عندما يرغبون في أمر فيمنعون منه، يطالب الله عز وجل ويرجوه ويبكي بين يديه أن يغفر له في شهر التوبة والمغفرة والرحمة. أسأل الله عز وجل أن يشملنا في هذا الشهر وإياكم بمغفرته ورحمته وتوبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالسيف كيد العدا علينا من المكر طول المدى.